لا أعرف بالطبع. قال تحت عنوان ذكر أحكام السياسة، ويقال ساخ الأمر سياسة بمعنى قام به، فهذا أصل وضع السياسة في اللغة، ثم رسمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال. والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الأحكام الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والنوع الآخر سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها، وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا، وإنما هي كلمة مغلية، يعني نسبة إلى المغول ولا مغلية. طيب، أصلها ياسة، ياسة تحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا سياسة، وأدخلوا عليها الألف واللام إلى آخر ما قال. لسه الشيخ شاكر بيكلم الشيخ أحمد شاكر، وقد نقل الحافظ المؤلف في تاريخه أشياء من ثقافات هذا الياسق، ثم قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. أقول ده كلام الشيخ شاكر، خالد عمال بيقول هذا الكلام ده خاص بالإيه؟ الإجماع ده خاص بالإيه؟ بالتتار. الشيخ شاكر بيقول: أقول أفاجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كيف يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذاك، وهم مين؟ التتار. لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه، ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. واضح إخوانا؟ أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر؟ في القرن الرابع عشر. العنبري يقول إن الكلام ده ليس من متعلقا بأحوالنا في ود ولا صدر، ولم يتعرض بكلام الشيخ شاكر أبدا، أحمد شاكر. ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إلا في طرف واحد أشرنا إليه آلفا، اللي هو إيه؟ إن التتار لما أتوا إلى بلاد الإسلام وحكموا المسلمين بالياسق، تغلب المسلمون على حكم التتار وأدخلوا التتار في شريعتهم، وزال هذا الأثر السيء. إلا في شرط واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي. هو إيه؟ الأحوال الشخصية والمواريث ستأتي. بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة وباللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطان تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين، على فصل الدولة عن الدين. أفاده إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليرضع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عديد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا كما عبأت يوما ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. ده كلام الشيخ أحمد الشاكر رحمة الله عليه. هل وجدتم له أثرا في كتاب خارج عن ملك؟ ده فهم الشيخ شاكر لكلام الحافظ ابن كثير، وده فهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لكلام الحافظ ابن كثير. الشيخ محمد بن إبراهيم نقل كلام الحافظ ابن كثير في التفسير وفي البداية والنهاية، ده فهمه بفهم. وده فهم الشيخ عبد الرزاق العفيفي لكلام الحافظ ابن كثير رحمه، برضه في نفس وعلى نفس النسق الذي صرف عليه رسالة، صرف عليه رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم، جاءت رسالة الشيخ عبد الرزاق عفيف. ده فهم أهل العلم وليس فهم الأغبياء المأسونين المتكبرين المغرورين الجهلاء، أو إن شئت فقل المرجئة. لذلك هذا موضع آخر، لأنه بيناشد اللجنة الدائمة أن تأتيه بشيء من ذلك، أن تظهر لي شيئا من ذلك.
صفحة 206
206 هو أصل هنا جيد إيه الموضوع. أنا أردتم عشان تبعين كلام المسكين رحمه الله، وأنا يعني بينت في تفصيلات في هذا الموضوع. هو بيقول ان الاستاذ الشيخ سيد قطب رحمه الله احتج بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى لا يثبت لهم ايمان ولا يوصفون به حتى يحكموا الرسول عليه الصلاه والسلام. قال وهذا فهم حروري، يعني فهم الخوارج. كلام الاستاذ قطب رحمه الله ده فهم الخوارج للايه. أن يجيب أدارته. ثانيا دي من ايه؟ من الشبهات بتاعتنا. طبعا هو أن في تقرأ بقية كلام الحافظ ابن كثير تعليقي بقية تعليقها على كلام ابن كثير، وأن هو في الأخر قال طب افترض أن ابن كثير قال إجماع. يا ابن كثير أخطأ في هذا الإجماع ولا كرامة. والكل يؤخذ من قوله ويرد. تخبرك؟ وهو ادعى إجماعا. هل رأيتم واحدا من أهله؟ هو قال مطلب عزيز، يعني هو لم يسبق إلى حكاية الإجماع الذي حكاه، صح يا إخوانا ولا غلط؟ تتصور إن خالد بن العنبري يدعي الإجماع ثم يسبق في إجماع ابن كثير الذي وافقه عليه ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أهل العلم. شوف الجراءة. هنا بقى إيه بيقول ثانيا الشبهات بتاعتنا. قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول الكاتب الإسلامي سيد قطب رحمه الله وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة، وقد يكونون جماعة من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الأول اللي هو ايه؟ ان هم جماعه من المنافقين لقوله فيهم يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه. واليهود لم يكونوا يسلمون ايضا او يزعمون انهم امنوا بما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، انما كان المنافقون هم الذين يزعمون انهم امنوا. ده كلام الشيخ سيد قطب. قال هو الشيخ سيد قطب برضه على اي حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لفرض الإيمان وحد الإسلام، ونجد شهادة من الله بعدد إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في أقضيتهم ثم يطيعوا حكمه وينفذوا قضاءه. انتهى كلام الشيخ سيد. يقول خالد العنبري وهكذا نجد سيدا ومن استن بسنته وجرى على منهاجه يخرج من الإيمان كل من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما تفصيل او تفريق. يقول فما يمكن ان يجتمع الايمان وعدم تحكيم شريعه الله او عدم الرضا بحكم هذه الشريعه، والذين يزعمون لانفسهم او لغيرهم انهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعه الله في حياتهم او لا يرضون حكمها اذا طبق عليهم انما يدعون دعوى كاذبه وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع وما أولئك بالمؤمنين. فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، بل كذلك عدم الرضا بحكم الله من المحكومين يخرجهم من دائرة الإيمان مهما ادعوه باللسان. خلاص. يقول والآيات الأولى لا إشكال فيها، فهي تصف حال هؤلاء المنافقين إزاء حكم الشريعة الغراء على ما رجحه سيد وغيره. وإن قال مجاهد نزلت في مؤمن ويهودي، وقالت فرقة نزلت في يهوديين، فهذان القولان بعيدان عن الاستقامة على ألفاظ الآية الكريمة كما يقول ابن عطية في المحرر الوديد، فضلة النئيب نزلت في مؤمن ويهودي، وقالت فرقة نزلت في يهوديين، وبيقول هذان القولان بعيدان من الاستقامة على ألفاظ الآية الكريمة. وهو بيقول كما يقول ابن عطية ولم ينقل كلام ابن عطية، لكن الذي ذهب إليه شيخ المفسرين وذهب إلى ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال به عامة المفسرين، أنا لم أطلع على كلام ابن عطية، لكن احنا جبنا كلام المفسرين عموما عند هذه الآية وجدناهم متفقين على أن الآية نزلت على مناسبة، وهي أن يهوديا اختصم مع مسلم فقال اليهودي نتحاكم إلى أبي القاسم، فأبى المسلم وقال نتحاكم إلى سعد بن الأشرف، وتارة يقولون بدل سعد بن الأشرف واحد غير سعد بن الأشرف كأبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقد كان من مشايخ اليهود وأسلم بعد ذلك، هو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، لكن يكاد يكون قول المفسرين مجتمعا على ان الايات نزلت في هذه القصه. واضح يا جماعه؟ جزئيه. لكن ان يؤخذ من قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون نفي اصل الايمان وحقيقته عن جميع من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه بالكفر لاعتقاده المخرج من الملة من غير تفصيل، فهذا فهم يأباه سبب النزول أولا وليس بجار على أصول أهل السنة في فهم أمثال هذا النص القرآني ثانيا، فضلا عن أني لم أجد من المفكرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه سيد عفى الله عنه وحافظ على التعدد عفى الله عنه. يبقى هو بيقول لك ان فهم سيد قطب فهم يأباه سبب النزول اولا ماشي، وليس بجار على اصول اهل السنه في فهم امثال هذا النص القرآن، فضلا عن اني لم اجد احدا من المفسرين تجافر على القول بهذا الحكم العام الذي قاله مين سيد عفى الله عنه وعلام التعدد. هو يقول لم اجد احد من المفسرين، مع انه ينقل عن شيخهم وهو الطبري، والطبري قال قولا احسن من قول الاستاذ سيد قطب رحمه الله، يعني الامام الطبري وافق سيد قطب او سيد قطب وافق الطبري رحمه الله عليهما، الا ان الطبري كانت عبارته احسن، قال فلا وربك لا يؤمنون. رجع بقى الآية عند التفسير عند هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون أي لا يصدقون بي ولا بك يا محمد، لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك إلى آخر الآية. في تعبير أعلى من هذا التعبير، لا يصدقون لا يؤمنون يعني لا يصدقون، جداء القدر المتفق عليه بين اهل السنة وجميع اهل البدع والضلال في مسمى الايمان. اهل السنة يقولون هو التصديق حمد الله، والقول التصديق بالقلب واللسان والعمل بالجوارح. لو حدثنا العمل بالجوارح يبقى التصديق بالقلب واللسان ده قول مين؟ المرجع. لو حدثنا اللسان يبقى ده كلام الجهمية، حدثنا القلب يبقى كلام الكرامية ان هم قالوا التصديق باللسان فقط وان اعتقد الكفر بقلبه. يعني اذا على مذهب الجميع لا يكون مؤمنا لا يثبت له الايمان. وذكرت لكم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدائن السالكين وكلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في الفطر. أنا في الحقيقة ما أسعفنيش الوقت إن أنا آتي بهذه الكتب من البيت. أنا جيت من سفر على المسجد على طول. لكن هذه الكتب موجودة والأشرطة موجودة، لكن هنجيب الكتب برضو ونرجع ونعيد ثاني. هنعيد ثاني لأنه بيتحدى اللجنة الدائمة سفالة وصفاقة غريبة جدا. صفاقة غريبة جدا. تصور إن هو في الرسالة التي وزعها ابن الصوفي بعد الانتهاء من رد ابن مسعود على اللجنة الدائمة بيقول ايه؟ التأصيل الهام لمسألة التشريع العام. أما بعد، فلما كان كلام أهل العلم مهما بلغوا ليس معصوما من الغلط والزلل بل قابلا للرد والمناقشة، بات لزاما علي أن أبين وجهة نظري. أصلها كانت إيه اللي اتنشر على الإنترنت؟ بات لزاما علي أن أبين خطأ ما جاء في بيان اللجنة الدائمة. خطأ ما جاء في بيان اللجنة، شكر الغرور والكبر. هنا أن أبين وجهة نظري فيما فهمه الكثيرون. هذا موضع من المواضع. تعال بقى، هو هنا بيقول إيه؟ احنا قلنا ان هو اعترض على 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 الاستاذ كتب ثلاث اعتراضات. اول واحد ان سبب النزول يأبى ان يكون هذا معنى الايه. ليه؟ حيبين لدرجه مين؟ ان التفسير بتاع الاستاذ كتب ليس جاريا على قواعد واصول اهل السنه والجماعه التي يسلكونها ازاء هذه النصوص. هو نفسه زي بيقول في صفحه 206 لأنه جار على أصول أهل السنة في فهم أمثال من النصوص. فأي فرق بين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون وبين قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شفت الضلال؟ لإجماع نافع. وبعدين إن كان النص مصروفا في موضع، يعني مثلا من الناس كان يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، واحد يقول طب دي مصروفه، ايه الدليل على صرفها؟ دي ادله كثيره جدا. انت لو ضربت مسلما، لو انك ضربت مسلما هل تكفر؟ هل انت تحب ان يضربك احد من الناس؟ طيب انت احببت لاخيك ما لا تحبه لنفسك، هل يقبل بهذا؟ ده كل ذنب ومعصية الدنيا يقترفه المسلم في حق المسلم دليل على انه داخل في هذا النص، ودليل على ان هذا النص مصروف عن ظاهره. كذلك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وردت نصوص كثيرة. راجع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وكيف ان جارا او ان رجلا جاء الى النبي عليه السلام يشتكي جاره، فقال له خذ متاعك واجلس على قارعة الطريق، معنى الحديث. فجعل الناس يسبون هذا كلما أتوه ووجدوه على هذه الحالة. ما الذي فعل بك هذا؟ يقول جاري آذاني فشكوته إلى النبي عليه السلام فقال خذ متاعك واجلس على قارعة الطريق. فيقولون قاتله الله، قاتله لحد ما راح الراجل شهد ومسئله وقال له تعالى ارجع لن أؤذيك بعدها أبدا. لا سمعنا أن هو استتاب، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو كافر بذلك، ولا اي شيء من هذا. لكن نيجي في مسألة هنا يتكلم فيها اهل العلم هذا الكلام، وينقل الحافظ ابن كثير الاجماع على المراد منها، وهو قول طوائف من السلف. ده امر غريب جدا 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 ان يتجاسر خالد العنبري هذا التجاسر على الاستاذ سيد حب يقول وسيد عصر والذي وقع إليه سيد عفى الله عنه. يقول ده طيب، بيقول لك بقى سبب النزول. وأما سبب نزول هذه الآية وأما أن سبب نزول هذه الآية يأبى هذا الفهم ويدفعه، فقد روى الشيخان عن عبد الله بن الزبير أن رجل من الأنصار خاصم الزبير رضي الله تعالى عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرق التي يكسون بها النخل، فقال الأنصاري: فرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير، لأن الزبير كان إيه؟ أرضه أعلى من أرض الثاني، كان يقول سيب الماء. فالزبير قال له: لا، أنا هسقي وبعدين أبقى سيب الماء. فاختفى ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، أنت حكمت له لأنه قريبك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد، إلى الأرض، ما تسيبش الماء. فقال الزبير: والله إني لا أحسب الزبير قال: والله إني لا أحسب هذه الآية ما نزلت إلا في ذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ماشي، ده كلام القرطبي ملوش أي تعلق بالموضوع أو شبه إليه. يقول القرطبي: وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففقهها أنه عليه السلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصوت، فقال: اسق يا زبير لقربه من الماء، ثم أرسل الماء إلى جارك، أي تساهل في حقك ولا تستوفه، وعجل في إرسال الماء إلى جارك، فحضه على المسامحة والتيسير. فلما سمع الأنصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب، خليك معايا بقى، وغضب، لأنه كان يريد ألا يمسك ألا يمسك الزبير يعني الماء أصلا. وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة، فقال: أن كان ابن عمتك، بمد همزة أن المفتوحة على جهة الإنكار، يعني لأنه كان ابن عمتك، أي أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عليه، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. طيب، ابتداء الأحوال الأول، لو واحد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جار في الحكم وظلم عليه الصلاة والسلام، ما حكمه هذا؟ لنا أن نقول إن هذه المسألة مجمع عليها، تبديلها ولا بتبديلها على السرير سجلتها سابقا إلى أن آتيك بكلام أهل العلم، وبالذات بكلام شيخ الإسلام عامل في الموضوع ده بحثا مفصلا جدا قرأته عليكم. فالمسألة دي فيها ثلاث ماشي، خرج عن بالي يقول ايه، والشاهد ادي الكلام الذي نقله عن القرطبي. قال خالد: والشاهد ان النبي عليه السلام لم يحكم على الانصار بالرده، بل اقال عشرته، لعلمه ان ما قاله فلته من فلتات اللسان وزله من الشيطان، تمكن بها منه عند ثوره الغضب. ومعلوم أن كل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر مرتد. بعد ذلك كان مخلفة إن لله وإن إليه راجعون. طب من أهل العلم قال هذا؟ يعني فلتات اللسان أقال عفوته لعلمه أن ما قاله فلتة من فلتات اللسان وزلة من الشيطان. تعال بقى شوف الاستاذ هنا بيقول لك ايه، بيقول لك الايه دي مش نازله في الموضوع ده اصلا، ده قصه الزبير مع الرجل الاخر دخلت في الايه، وأهل العلم يرجحون أن هذا كان ظنا من الزبير كما قال. ولا أحسب هذه الآية إلا قد نزلت في هذا الأمطار. وعلى فرض أنها نزلت، الآية نزلت في هذه القصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتسامح في حقه مع المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقول أصحابه. وعلى فرض أنها نزلت في الزبير وهذا الأنصاري أيضا، فهذا الأنصاري احتمال أنه كان بدريا، احتمال ده موجود أنه كان بدريا، فكونه بدريا يجعل النبي عليه السلام معتقدا عن وحي من السماء أخبره به ربه عز وجل. ما قاله شيخ الإسلام كأن هذه القصة نزلت في اليهودي والمسلم هو الذي نزل به الإمام الطبري شيخ الإيه المفسرين. طيب فهنا خالد العمال يقول لك ان الكلب كان مجلى من الشيطان، ومعلوم ان النبي عليه السلام اقال عصرته. طب ما دام اقال عصرته لماذا عصبه؟ لماذا عصبه؟ هل الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك يعاقب؟ قال خالد ومعلوم ان كل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر ايه مرتد. قال ولذلك قال ابن سيرين ان كان يعني الانصاري بدريا فمعنى قوله تعالى لا يؤمنون اي لا يستكينون الايمان والله اعلم. قلت على طول كده بقى خالد عن بالي يقول قلت هو بدري كما في بعض روايات الحديث، وما قاله ابن سيرين هو الذي ينبغي المصير اليه. الكلام ده فين؟ في فتح الباري الجزء الخامس صفحة 44، صفحة 46 من الجزء الخامس الحافظ انا سأذكر كلام الحافظ الى ان اعفى على كلام المسكين. قال الحافظ والراجح رواية اكثر وأن الزبير كان لا يجزم بذلك، إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. الحافظ يقول إيه والراجح رواية أكثر وأن الزبير كان لا يجزم بذلك، ولكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم بذلك، وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه، وكذا في مركب سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة إليه، وجزم مجاهد والشعبي بأن الآية إنما نزلت في من نزلت فيه الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى أحكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها، فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله ويسلموا تسليما. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه، وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس إن حاتم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب، يعني تصيب له صحبة. وروى بإسناد صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف. كل الكلام ده في إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون. فذكر القصة وروى بإسناد صحيح ما قلنا إيه إلى مجاهد أنه كعب بن أشرف. وقد روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي انطلق بنا الى محمد. وقال المنافق بل ناتي كعب بن الاشرف. فذكر القصه وفيه ان عمر قتل المنافق وان ذلك سبب نزول هذه الايات وتسميه عمر الفاروق. وهذا الاسناد وان كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف بامكان التعدد. وافاد الواحدي باسناد صحيح عن قتادة النسمة الأنصاري المذكور قيس. ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهجيره أن سبب نزول هذه القصة ليتفق نظام الآيات كلها في سبب واحد. قال ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك. السياق كله ماشي في قصة اليهودي مع المسلم. ثم قال ولا مانع من أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عموم الإيه الآية. بس أريد من كلام ابن سينا حسا شديدا ان شاء الله نراجعها من الأشرطة ونجيب لكم المواضع من الكتب بإذن الله تعالى. بقي أمر أخير. المسكين هو حدث منه حسا يعني بدل المعنى. يقول خالد العنبري ولقد اثبت على المخالفين في هذه القضيه الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعيه باطلاق بكرهم لبعض نصوص العلماء وحذفهم لبعض كلماتها لكي توافق ما يذهبون اليه من التكفير كتلاعبهم بقول ابن عباس على سبيل المثال. شوف ابن عباس يقول ايه؟ من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق فقد بطر بعضهم قوله ومن أقر به إلى آخره. خلي بالك الذي بطر من أقر به وهو بيقول لك من حكم بغير ما أنزل الله من جحد ما أنزل الله فقد كفر. أنا بينت في هذا الموضع أن الذي نقل هذا النقل قال ومن العلماء من قسمه او ان العلماء قسموه الى كفر جحود وكفر دون كفر. وراح جايب كلام ابن عباس جاب محل الشاهد. شوف هنا هو في الرساله بيقول كلام غريب جدا في صفحه 122 123. بيقول فقد مضى قول ابن عباس من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. يا ابن عباس كفر مين؟ من جحد. أنا لما أجي أقول ابن عباس كفر من جحد يبقى أنا بدلك على ابن عباس. وأنا مذهبي عدم التفصيل في القضية اللي أنا بتكلم فيها. ها؟ خلي بالك من بقية كلامك. قال فنقله أحدهم هكذا اللي هو صاحب كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية. نقله أحدهم هكذا من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ثم قال وهو اختيار ابن جرير في تفسيره. وقد أوهم بهذا المقال أن عدم التفصيل هو مذهب ابن عباس واختيار ابن جرير. وقد سبق بيان أن ابن جرير لا يكفر من الحكام إلا الجاحدين لحكم الله. وده اللي نقله صاحب كتاب النواقض القوليه والعمليه. انت واخد بالك؟ يعني صاحب كتاب النواقض القوليه والعمليه الحذف الذي حدثه لا يخدمه في شيء. هو عايز يقول لك ان ابن عباس كفر الجاحد فقط وقد وافقه على هذا الطبري. العمالي بيقول فاوهم ان كلام ابن عباس وكلام الطبري لا تفصيل فيه. وقد سبق بيان ان ابن جرير لا يكفر من الحكام الا الجاحدين لحكم الله. طب ما هو ده اللي نقله واكتفى به. يبقى الحذف ده يا اخوانا غير المعنى. الحذف ده غير المعنى. لما واحد يقول لك ان ابن عباس حمل الايه ان كان المراد الكفر الاكبر حمله على الجاحد. يبقى الحذف الذي حدثه يؤكد في الموضوع. طيب قال بقى ايه؟ وهذا نصا لشيخ الاسلام الجميع رحمه الله نقله احدهم وقد حذف منه هذه الكلمه الفاصله والا كانوا جهالا. والا كانوا جهالا. كلام الجميع يقول ايه؟ ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم ما انزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل ان يحكم بين الناس، خلي بالك من الكلام من كلمة الاسلام. فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. فانه ما من امة الا وهي تأمر بالحكم والعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم. بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار وإلا كانوا جهالا. هو بيقول لك ان واحد من دول حذف كلمة وإلا كانوا جهالا. إلا كانوا جهالا متى يكون الحذف مخلا؟ إن كان الحاذف لا يعذره بالجهل. يبقى نقول ان الرجل الحذف بتاعه ده حذف مخل. لكن مسألة العوارض التي تمنع من لحوق الحكم بالمعين دي احنا مش تعرضناها دلوقتي. انما هذا يتصور انه روى الحقائق وحذف حذفا مخلا لو انه كان لا يعذر بالجهل. والثالث انه يعذر بالجهل في نفس الكتاب، في نفس الكتاب الذي حذفت فيه هذه اللفظه. هو ما اراد ان يتعرض للعوارض، عوارض الحكم التي تمنع من لحوق الحكم بالايه؟ بالمعين، اللي هي الشروط او الموانع. لكن هو نقل محل الشاهد فقط. انما خالد العنبري هو الذي حذف حذفا يغير المعنى، يغير المعنى المتعلق بالقضية المتنازع فيها. واضح يا اخوانا مش واضح؟ ربيع هذا الكلام مرة ثانية. انا نقلت هذا الكلام بتأمينه في الأشرطة، لكن اردت ان ابين لك ان الذي حذف والا كانوا جهالا، هل هذه تتعلق بمسألة تبديل الشرائع أم أنها متعلقة بلحوق الحكم بالمعين؟ وهل الجهل من العوارض ولا مش من العوارض؟ مش كده؟ هي دي المسألة. فلما يحدث هيبقى ليست متعلقة بموضوعنا. وأخيرا قال بقى إيه؟ مهما يكن من أمر فأرجو الإفادة عما يلي. هل خرج كتابي في قضية الحكم بغير ما أنزل الله عن رأي اللجنة الدائمة في فتواها رقم 5741 في الإجابة على السؤال 11 ونصها كالآتي؟ سين، من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ وعايز يقول يعني أدي كلام اللجنة الدائمة، انا كلامي خالف كلام اللجنة الدائمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال تعالى: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر يخرج من الملة. ان استحل ذلك واعتقده عند اهل السنة الذين يعتقدون ان الايمان قول وعمل يعتبرون ان هذا استحلال. فتويهم كده فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم كده، فتوى الشيخ ابن عثيمين كده، وما نكملش لحد ما نشوف مين اللي وقع هذه الفتوى التي ساقها خالد العنبري. لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر يخرج من المله. اما ان فعل ذلك من اجل رشوه او الرشوه او مقصد اخر وهو يعتقد تحريم ذلك فانه اثم يعتبر كافرا كفرا اصغر وفاسقا فسقا اصغر لا يخرجه من المله، كما اوضح ذلك اهل العلم في تفسير الايات المذكوره اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء. عضو عبد الله بن غديان الذي وقع على البيان المستنكر على خالد بن عنبري والبيان المستنكر على علي الحلبي. طيب نائب رئيس اللجنه عبد الرزاق عفيفي، وعبد الرزاق عفيفي نفسه في فتواه المتعلقه بهذا الامر يقر على هذه المساله ان هذا استقلال، وسلك ونحى منح الشيخ محمد بن ابراهيم بالضبط. طيب ان كان صالح بن فوزان ال فوزان فرسالته موافقه لرساله محمد بن ابراهيم ولرساله عبد الرزاق العفيفي كما هو مبين في موضعه من الاسرطه. كل ده انا قراته بالحرف. فادل الذين وقعوا اللجنه والشيخ عبد العزيز بن باز ظننا به هو الظن بهؤلاء ايضا ان الاستحلال، ان الذي يفعل الان هو استحلال، ان الذي يفعل الان هو الاستحلال. لكن اللجنه ان كانت مكونه من ثلاثه، اثنين منهم مذاهبهم مذهبهما معروف في البيان الصادر ضد الشيخ العنبري وفي البيان الصادر ضد كتاب علي الحلبي. هذا هو الرد الذي لم تلتفت اليه. شوف هنا بقى بيقول ايه: كما ارد تفسير المجمل في بيان اللجنه من التصادف في بعض النصوص، احنا ايه بينا بعض المواضع وابراز موضع الاجماع في الكتاب على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام الا باستحلال القلبي، علقنا عليه المره الايه الماضيه. وهل اللجنه الموقره تكفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام؟ ارجو افادتي عن هذا كله وتقوى من ترجعون فيه الى الله. وانتهى بيان خالد العنبري. كده هو عباره عن مجموعه من الاكاذيب ويستنكر ويحلف كذبا انه ما فعل هذا في اي كتاب من كتبه. انا قلت ان هو حلف يمينا كاذبا. ولم اسق لكم موضع الحلف، قال والله ما فعلت هذا في كتاب من كتبي. اما التصرف في بعض النصوص بالتغيير ففي الاحباط، فوالذي لا اله الا هو ليس في كتبي التي بلغت 25 كتابا كلها في نصر الحق والسنه وقمع الباطل والبدعه، ليس فيها شيء من ذلك البتة. هذا قسم، واحنا اتينا بالبينه، القسم لا يقبل. ان اقيمت البينه فهذا القسم مردود، الا انه يمين غموض. افضل احوال خالد العنبري ان احببنا ان نسلك معه مسلك عيسى عليه السلام حين قال: صدق الله وكذبت عيناه. فهذا يدل على ان خالد العنبري انسان جاهل جهلا مركبا، جاهل جهلا مركبا. اما ابن الصوفي فلم ارى نسيما له، لم أرى مثيلا للنفوذ. أي واحد يجيب له أي كتاب في أي حاجة. شوف مثلا زكى من قبل كتابا لعثمان عبد السلام نوح وقال إن الكتاب ده هو عقيدتنا. إيه الكتاب ده؟ قال لك الكتاب ده بيقول عثمان عبد السلام نوح بيقول في رسالته هذا وأسامة بن القصي ده نسخة في المسجد. هؤلاء نعتقد أنهم منافقون نفاقا أكبر مخرجا من الملة هؤلاء، ولو ماتوا عليه لكانوا مخلدين في النار، لكن نجري عليهم أحكام الإسلام. وأنا في حينه قلت يا أخوانا إن كنتم قد سلمتم بهذا فالله عز وجل يقول فما لكم في منافقين فئتين والله أرسكهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وذكرت قول الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن ينفتون. وجاء في موضع آخر وقال هم ملبس عليهم، لبس عليهم علماء الضلالة. طيب ما الحكم في العلماء الذين لبسوا عليهم؟ يعني إذا أنت مقر أن هذا كفر أكبر لكن الرجل ملبس عليه، طيب ما حكم الذين لبسوا عليهم هذا الكفر؟ حكمهم إيه؟ هذه تذكرني دائما بعبارة من ابن خزيمة رحمه الله قال وقد أتى بعضهم بكبيرة. نعلم النبي أسلام قال أقر الحاجم والمحجوم، فهو ابن خزيمة يقول وقد أتى بعضهم بعجيبة، وذلك أنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس. فلما قيل له تغيبة تفطر قال لا، يعني تقول أفضل حجم المحجوم إن الأسان أفسد قيامهما ليس من أجل الحجامة ولكن من أجل الغيبة. طيب إذن على هذا الغيبة تفطر؟ قال لا لا تفطر. إذا إيه الاستدلال العجيب ده؟ ومرة قال هو مكره، هو مكره، وهو يقر ليل نهار أن إرادتنا حرة وأن أصواتنا من أدمغتنا وما إلى ذلك، وهو الذي قبله الذي قبل قبله رفع شعار لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. إن كنت تحتج بكلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فالشيخ ابن باز يقول إن الذي يسوي بين المسلمين وغيرهم من الكفرة بجامع المواطنة كافر مرتد خارج عن الإسلام. ماذا تقول في قول ابن باز في هذا الموضع؟ إن قلت لا بد من الاعتقاد فقد قالت الصواغيت، ده جمع تفصيل جمع تحقيق، قال الصواغيت أنا أعتقد وهو وقد سئل في حوار مع جمجاز الدرس بيجل المنية قال ويقولون له يعني دخل المسلمين صار معتدل فلماذا لا تعطونهم الفرصة؟ فقال ما أعتقده أنه يجب إبعاد الدين عن السياسة بنص، ولكن لهوى النفس سريرة لا تعلم ومن يكن الغراب له دليلا لا يمرن على كل جيفة. معنى بيت الشعر كده لو واحد اتخذ الغراب دليلا، الغراب دايما بينزل على ايه؟ على الجير، يبقى الرجل ده يضمن ان هو هيمر على كل جيفة في طريق هذا الغراب. فأسأل الله عز وجل اما ان يهدي هؤلاء او ان يفضحهم وان يفلتهم بباطلهم الذي سيضيعون به الامة وسيضيعون به التوحيد. كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي هي مسألة التأصيل العام الهام لمسألة التشريع العام اتى في هذا الامر باشياء في غاية العجب، وقد صدر كتاب قبل ان نسيب ان انبه عليك هو استاذ العقيدة بكلية الشريعة جامعة الرياض، الحكم بغير ما انزل الله احواله واحكامه، الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. كذا مهم جدا ساعة ما خرج عن باري شبه المشرع بالمبتدع؟ أنا قوة وقال بل المبتدع أشد. أنا قلت في حينه إن المبتدع له شبهة وقصد، المبتدع له إيه؟ شبهة وقصد. المبتدع يفارق المشرع من جهتين، جهة الشبهة المبتدع ده في رسالة أخرى على رسالة تابعة عن بلد، له شبهة وقصد. شبهته إيه؟ المبتدع يعني يستدل من الشرع، وقصده كما قال الشاطبي المبالغة في التعبد لله سبحانه، يبقى يريد أن يتعبد لله. أما المشرع فهذا ترك الشريعة بغير تأول أصلا، بغير تأول أصلا. هنا وجدت الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود الكتاب ده أكثر كتاب مركب، لكن فيه نقولات تنقصه، فيه نقولات تنقصه. طبعا لا يزيل الكاتب، هو الكاتب لم يلتزم بالشيعات، لا يزيل الكاتب، لكن المهم من الكتاب ده أكثر الكتب ترتيبا فيما يتعلق بهذا الموضوع، أكثر كتب ترتيبا فيما يتعلق بهذا الموضوع. وكأن هذا الكتاب كلف للرد على خالد العنبري، فهو متعقب لخالد العنبري. ده كتاب مهم جدا إن شاء الله سنقرأ. أنا كنت حاطط علامة على صفحة، كنت أحب أن أقرأه معكم هذه الليلة، لكن إن شاء الله نأجله يوم السبت إن كان في الأمر بقية، بحيث إن احنا نخلص الرسالة دي ونعود إلى ما كنا عليه حتى يصدر أو يجد في الأمر جديد. فهذا الكتاب الحكم غير ما أنزل الله أحواله وأحكامه، سيف الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود. موعدنا مع فقرات من هذا الكتاب يوم السبت إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا، نستغفر الله.